قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أما بعد فهذا هو المجلس السادس والستون في قراءة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السادس والسابع السابع طيب السابع والستون. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله وقد ذكر في درسنا الماضي فتح خيبر وما كان فيها من أحداث ذكر أن استكمل الإمام ابن القيم عليه رحمة الله مسيرته في بيان ما تبقى من أحداث هذه الغزوة وما كان ليها من أحداث وكذلك الأحكام والعبر التي تستنبط من هذه الغزوة. قالوا في هذه الغزاة هي غزاة خيبر ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له زينب بنت الحارث اليهودية امرأة سلام ابن مشكل شاة مشوية قد سمتها وسألت أي اللحم أحب إليه فقال الذراع فأكثرت من السم في الذراع فلما انتهش من ذراعها أخبره الذراع بأنه مسموم فلفظ الأكلة ثم قال اجمعوا لي من هاهنا من اليهود فجمعوا له فقال لهم إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقين فيه قالوا نعم يا أبا القاسم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوكم قالوا أبونا فلان قال كذبتم أبوكم فلان أي لرجل غير الذي ذكر قالوا صدقت وبررت قال هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه قالوا نعم يا أبا القاسم وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيه انهم قالوا ايه ان تمسنا النار الى اياما معدوده والايام الاخرى اياما معدوده فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها فوالله لا نخلفكم فيها ابدا ثم قال هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه قالوا نعم قال أجعلتم في هذه الشاة سما قالوا نعم قال فما حملكم على ذلك قالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك وإن كنت نبيا لم يضرك وجيء بالمرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أردت قتلك فقال ما كان الله ليسلطك علي قالوا ألا نقتلها قال لا ولم يتعرض لها ولم يعاقبها واحتجم على الكاهن وأمر من أكل منها فاحتجم ومسألة الحجامة من جراء أكل خيبر على الكاهن اللي هو بعد هذه النقرة التي تكون تربط بين العنق وبين فقرات ظهر ابن آدم لم تصح فيها روايات وإنما الذي صح أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاصر هذه المرأة، ثم بعد ذلك كما سيأتي لما مات أحد الصحابة بشر بن البراء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها قصاصا. قال فمات بعضهم واختلف في قتل المرأة، فقال الزهري أسلمت فتركها، ذكره عبد الرزاق عن معمر عنه أي عن الزهري. ثم قال معمر والناس تقول قتلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود حدثنا وهب ابن بقية قال حدثنا خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية، وذكر القصة. والحديث قال عنه الشيخ الألباني حسن صحيح. وقال فمات بشر بن البراء ابن معروف فأرسل إلى اليهودية ما حملك على الذي صنعت؟ قال جابر فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل. قلت كلاهما مرسل ورواه حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة متصلا أنه قتلها لما مات بشر بن البراء رضي الله عنه عن أبيه. وقد وفق بين الروايتين بأنه لم يقتلها أولا، فلما مات بشر قتلها. وقد اختلف هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم منها أو لم يأكل، وأكثر الروايات أنه أكل منها، وفي بعض الروايات أنه يعني أخذ منها يعني طعمة ثم لفظها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكن سرى شيء من السم إلى بدنه وبطنه عليه الصلاة والسلام. قال وأكثر الروايات أنه أكل منها وبقى بعد ذلك 3 سنين حتى قال في وجعه الذي مات فيه ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت من الشاة يوم خيبر. يعني كانت تعاوده عليه الصلاة والسلام الآلام من جراء هذه الأكلة أو الأكلة. قال فهذا أوان انقطاع الأذهل مني، وهو عرق لا تستقيم للإنسان حياة بدونه، أنه يوصل الدماء إلى القلب كما قال بعض العلماء. قال الزهري فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا، وهذا الرأي قد اختاره السهيلي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رزق درجة الشهادة قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، لكن منزلته أعلى ولا شك من منزلة الشهداء، وهذه قد تكون من جملة فضائله عليه الصلاة والسلام. قال موسى بن عقبة وغيره وكان بين قريش حين سمعوا بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خيبر تراهن عظيم وتبايع، فمنهم من يقول يظهر محمد وأصحابه، ومنهم يقول يظهر الحليفان ويهود خيبر. وكان الحجاج بن علاط السلمي قد أسلم وشهد فتح خيبر، وكانت تحته أم شيبة أخت بني عبد الدار بن قصي، وكان الحجاج مكثرا من المال، كانت له معادن بأرض بني سليم. فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر قال الحجاج بن علاط إن لي ذهبا عند امرأتي، وإن تعلم هي وأهلها بإسلامي فلا مال لي، فأذن لي فلأسرع السير وأسبق الخبر، ولأخبرن أخبارا إذا قدمت أدرأ بها عن مالي ونفسي. يعني غير في التفاصيل. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم مكة قال لامرأته: أخفي علي واجمعي ما كان لي عندك من المال، فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد وأصحابه، فإنهم قد استبيحوا وأصيبت أموالهم، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أسر وتفرق عنه أصحابه، وإن اليهود قد أقسموا لتبعثن به إلى مكة ثم لتقتلنه بقتلاهم بالمدينة. وحشى ذلك بمكة واشتد على المسلمين، وبلغ منهم أي مبلغا عظيما، وأظهر المشركون الفرح والسرور. فبلغ العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم زجلة الناس وجلبتهم وإظهارهم السرور، يعني بيقول الأذكار يعني الأشعار والأصوات بالتهاني وغير ذلك، فأظهروا الفرح والسرور بهذه الأخبار. فبلغ العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم زجلة الناس وجلبتهم وإظهارهم السرور، فأراد أن يقوم ويخرج فانخزل ظهره، يعني كأنه أصيب في فقار ظهره، فلم يقدر على القيام، فدعا من له يقال له قسم، وكان يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل العباس يرتجز ويرفع صوته لئلا يشمت به أعداء الله. وهذا هو اللائق بحال المؤمن، إذا كانت هناك شدة مرت به وألمت فما ينبغي أن يشمت به أعداء الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال هارون لأخيه موسى: فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع قوم الظالمين. ومعاوية رضي الله تعالى عنه وهو على فراش موته، طبعا الناس متعود أنها تدخل على خليفة ويعني ينعون إليه نفسه ويذكرون محاسنه وما إلى ذلك، فتطيب والدهن رضي الله تعالى عنه ولبس أحسن ثيابه، وأمر الناس أن يدخلوا، قبل أن يدخلوا قال لمن حوله: وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. فاللائق بحال المسلم عند الشدائد أن يتماسك وألا يظهر الوهن والخور، فإن ذلك يعود عليه بالضرر، وإنه بسببه يشمت به أعداء الله سبحانه وتعالى. فقال العباس مرتجزا: حبي قسم شبيه ذي الأنف الأشم، نبي ربي ذي النعم برغم أنف مرغم. وحشر إلى باب داره رجال كثيرون من المسلمين ومن المشركين، منهم المظهر للفرح والسرور، ومنهم الشامت المغري، ومنهم من به مثل الموت من الحزن والبلاء. فلما سمع المسلمون رجز العباس وتجلده طابت نفوسهم، وظن المشركون أنه قد أتاه ما لم يأتهم. ثم أرسل العباس غلاما له إلى الحجاج وقال له: أخل به وقل له: ويلك ما جئت به وما تقول، فالذي وعد الله خير مما جئت به. فلما كلمه الغلام قال له: أقرئ على أبي الفضل السلام وعلى العباس وقل له: فليخل بي في بعض بيوته حتى آتيه، فإن الخبر على ما يسره. فلما بلغ العبد باب الدار قال: أبشر يا أبا الفضل. فوثب العباس، فهو مجال الخبر انخزل هنا ولا تعب ولا شيء. فقام العباس رضي الله تعالى عنه فرحا كأنه لم يصبه بلاء قط، حتى جاءه وقبل ما بين عينيه العباس جاء إلى عبده وإيه وقبل بين عينيه العبد فرحا بهذا الخبر الذي نقله إليه فأخبره بقول الحجاج فأعتقه ثم قال أخبرني قال يقول لك الحجاج أخلو به في بعض بيوتك حتى يأتيك ظهرا فلما جاءه الحجاج وخل به أخذ عليه لتكتمن خبر أخذ عليه العباس الميثاق إن هو إيه؟ لا يحدث بما يقول لمدة معينة فوافقه عباس على ذلك فقال له الحجاج جئت وقد افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وغنم أموالهم والمعروف طبعا اليهود دائما أرباب أموال وجرت فيها سهام الله وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اصطفى صفية بنت حيي لنفسه وأعرس بها ولكن جئت لمالي أردت أن أجمعه وأذهب به وإن استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول فأذن لي أن أقول ما شئت فأخف علي ثلاثا يعني خبر هذا كم إيه ثلاثة أيام ثم اذكر ما شئت قال فجمعت له امرأته متاع ثم انشمر راجعا رايح بقى يجيب الغنائم فلما كان بعد ثلاث أتى العباس امرأة الحجاج فقال ما فعل زوجك قالت ذهب وقالت لا يحزنك الله يا أبا الفضل لقد شق علينا الذي بلغك فقال أجل لا يحزنني الله ولم يكن بحمد الله إلا ما أحب فتح الله على رسوله خيبر وجرت فيها سهام الله واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية لنفسه فإن كان لك في زوجك حاجة فالحقي به قالت أظنك والله صادقا قال فإني والله صادق والأمر على ما أقول لك قالت فمن أخبرك بهذا قال الذي أخبرك بما أخبرك يعني مصدر إيه مصدر معلومات واحد ثم ذهب حتى أتى مجالس قريش فلما رأوه قالوا هذا والله التجلد يا أبا الفضل يعني رغم أنهم أعداء وشامتين بس برضو خروج العباس عليهم وخد بالك يعني أعجبهم العرب برضو كان العرب كان مهما يكون بينه وبينك عداوة يعجبه منك أن تكون رجلا شجاعا خد بالك لا تتضعضع لما تصاب به فقالوا هذا والله التجلد يا أبا الفضل ولا يصيبك إلا خير أو لا يصيبك إلا خير قال أجل لم يصبني إلا خير والحمد لله أخبرني الحجاج بكذا وكذا وقد سألني أن أكتم عليه ثلاثا لحاجته فرد الله ما كان للمسلمين من كآبة وجزع على المشركين وخرج المسلمون من مواضعهم حتى دخلوا على العباس فأخبرهم الخبر فأشرقت وجوه المسلمين رضي الله عنهم وأرضاهم الحديث عند أحمد غير وسنده صحيح فأما الفصل الآتي فهو فيما كان في غزوة خيبر من الأحكام الفقهية قال فمنها محاربة الكفار ومقاتلتهم في الأشهر الحرم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من الحديبية في ذي الحجة فمكث بها أيام ثم سار إلى خيبر في المحرم كذلك قال الزهري عن عروة عن مروان والمسور ابن مخرمة وكذلك قال الواقدي خرج في أول سنة سبع من الهجرة ولكن في الاستدلال بذلك نظر فإن خروجه كان في أواخر المحرم لا في أوله وفي ففتحها إنما كان في سفر. وأقوى من هذا الاستدلال بيعة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عند الشجرة بيعة الرضوان على الإيه؟ على القتال، زي مر علينا إيه؟ صلح الحديبية وما سبقه من أحداث، وألا يفر، وكانت في ذي القعدة. ولكن لا دليل في ذلك، لأنه إنما بايعهم على ذلك لما بلغه أنهم قد قتلوا عثمان وهم يريدون قتاله. يبقى خلاص دلوقتي هو أخذ هذه البيعة لإما للثأر لصاحبه وختنه رضي الله تعالى عنه عثمان، وإما للدفاع عن نفسه وعمن معه من الصحابة إذا أراد هؤلاء الكفار أن يشهروا في وجوههم السلاح. قال: فحينئذ بايع الصحابة، ولا خلاف في جواز القتال في الشهر الحرام إذا بدأ العدو، إنما الخلاف أن يقاتل فيه ابتداء، فالجمهور جوزوه وقالوا تحريم القتال فيه منسوخ، وهو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله، إن تحريم القتال في الأشهر الحرم هذا قد نسخ، وأنه لا ضير وجائز ومباح لأهل الإسلام أن يغزو أهل الكفران حتى في الأشهر الحرم. لكن ليس هناك خلاف ولا طرفة عين إذا غزانا الكفار أن ندفع عن أنفسنا وأن نقاتلهم وإن كان ذلك في الشهر الحرام. أو لسه الكلمة. وذهب عطاء وغيره إلى أنه ثابت غير منسوخ، وكان عطاء يحلف بالله ما يحل القتال في الشهر الحرام ولا نسخ تحريمه شيء. وأقوى من هذين الاستدلالين الاستدلال بحصار النبي صلى الله عليه وسلم للطائف، فإنه خرج إليها في أواخر شوال فحاصرها 24 ليلة، فبعضها كان في ذي القعدة، فإنه فتح مكة لعشر بقين من رمضان، وأقام بها بعد الفتح 19 ليلة أو يوم يقصر الصلاة، فخرج إلى هوازن وقد بقي من شوال 20 يوما، ففتح الله عليه هوازن، فتح الله عليه هوازن وختم غنائمها، ثم ذهب منها إلى الطائف فحاصرها 24 ليلة، وهذا يقتضي أن بعضها في ذي القعدة بلا شك. وقد قيل إنما حاصرهم 10 ليلة، قال ابن حزم وهو الصحيح بلا شك، قال ابن القيم وهذا عجيب منه، فمن أين له هذا التصحيح والجزم به؟ وفي الصحيحين عن أنس بن مالك في قصة الطائف قال: فحاصرناهم 40 يوما فاستعصوا وتمنعوا، وذكر الحديث، وهذا الحديث صحيح بلا شك ولا مرية. فهذا الحصار وقع في ذي القعدة بلا ريب، ومع هذا فلا دليل في القصة. قال: لأن غزو الطائف كان من تمام غزوة هوازن، وهم بدأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال، ولما انهزموا دخل ملكهم وهو مالك بن عوف النضري مع ثقيف في حصن الطائف محاربين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان غزوهم من تمام الغزوة التي شرع فيها الله أعلم. يعني ما ابن القيم بيقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينشئ القتال لأهل الطائف، إنما هذا أتى تبعا لغزوة هوازن، لأن من فر منهم دخل مع أهل الطائف في حصونهم فحاصرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم يحاصر ولا يقاتل، لكن كان بيحصل يعني ترامي بالنبال، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على الصحابة الانصراف فقالوا أن انصرف يا رسول الله ولما تفتح علينا الطائف، فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم فشدد أهل الطائف الرمي عليهم حتى أحرقت سهامهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الرجوع، فقالوا نعم يا رسول الله، وفرحوا بهذا الايه، وفعلا لم تفتح الايه الطائف في هذه الايه الغزوة. فيقصد الإمام ابن القيم أن هذه الغزوة لم تنشأ ابتداء، لكن هذا دليل قوي لجمهور أهل العلم الذين ذهبوا إلى أن القتال في الأشهر الحرم جائز وأن التحريم قد نسخ. وقال الله تعالى في سورة المائدة، وهي من آخر القرآن نزولا وليس فيها منسوخ، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. وقال في سورة البقرة، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله. فهاتان آيتان مدنيتان بينهما في النزول نحو 8 أعوام، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ناسخ لحكمهما، ولا أجمعت الأمة على نسخه. ومن استدل على نفسه بقوله تعالى وقاتل المشركين كافة ونحوها من العمومات، فقد استدل على النسخ بما لا يدل عليه. ومن استدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عامر في سرية إلى أوطاس في ذي القعدة، فقد استدل بغير دليل، لأن ذلك كان من تمام الغزوة التي بدأ فيها المشركون بالقتال، ولم يكن ابتداء منه لقتالهم في الشهر الحرام. والإمام ابن القيم قد أشار للاختلاف في هذا الحكم فيما سبق أو فيما سيأتي في صفحة 390 وما بعدها. لا شك أن الإمام القيم استدل بأدلة قوية، لكن مذهب الأئمة الأربعة ومعهم جماهير العلماء على النسخ، على النسخ بحادثة الطائف وما سبقها من هذه الغزوات التي ثبت فيها القتال في الأشهر الحرم. قول الجمهور صلى الله عليه وسلم. ومنها قسمة الغنائم، أي مما يستفاد من غزوة خيبر قسمة الغنائم، للفارس 3 أسهم وللراجل سهما، وقد تقدم تقريره. ومنها أنه يجوز لأحد الجيش إذا وجد طعاما أن يأكله ولا يخمسه، أي لا يوضع على الغنائم حتى يخمس، كما أخذ عبد الله بن المغفل رضي الله عنه جراب الشح الذي ذلي يوم خيبر واختص به بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم، لأهل يدل فأمسك به وقال إيه لا يأخذ من هذا أهم شيء، فالتفت فوجد النبي صلى الله عليه وسلم فاستحيا، لكنه إيه لما تبسم النبي صلى الله عليه وسلم احتفظ به، فاستنبط من هذا أن الطعام لا يوضع على الإيه على الإيه الغنائم ولا يخمس، وأنه نصيب من إيه من وجد. نعم إن كان طعاما كثيرا فلا ضير طبعا على الإنسان، بل هو الأليق بالمسلم أن يعطي لإخوانه أن يأكلوا معه، لأن عادة الطعام أنه لا يستمر طويلا وأنه يصيبه العطب ويسرع إليه الإيه الفساد.
اللحمة والذين
اللحمة في فرق بين الشحم واللحم يا شيخ كمان، انت راجل متخصص في المسائل دي. ومنها انه اذا لحق مدد بالجيش بعد تقضي الحرب فلا سهم له الا باذن الجيش ورضاه، فان النبي صلى الله عليه وسلم كلم اصحابه في اهل السفينه حين قدموا عليه بخيبر جعفر واصحابه ان يسهم لهم فاسهم لهم. واحنا قلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستشر الصحابه على الصحيح في اعطاء اهل السفينه، انما استشارهم في اعطاء ابي هريره رضي الله تعالى عنه من معه. الحبوب لا، الحبوب تختلف، انما الطعام الذي يؤكل او جاهز للاكل. قال ومنها تحريم لحوم الحمر الإنسية اللي هي الحمير البلدية اللي ما عندنا دي، صح عنه تحريمها يوم خيبر، وصح عنه تعليل التحريم بأنها رجس، وهذا مقدم على قول من قال من الصحابة إنما حرمها لأنها كانت ظهر القوم وحمولتهم، فلما قيل له فني الظهر وأكلت الحمر حرمها. وعلى قول أي ومقدم على قولي اللي هو التعليل بأن الرسول يعني حرم أكلها لكونه رجس أي نجس وخبيثة، وعلى قول من قال إنما حرمها لأنها لم تخمس، وعلى قول من قال إنما حرمها لأنها كانت حول القرية وكانت تأكل العذرة أي الأشياء الخبيثة من غائط وغير، وكل هذا في الصحيح، لكن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها رجس مقدم على هذا كله لأنه من ظن الراوي وقوله، بخلاف التعليل بكونها رجسا. ولا تعارض بين هذا التحريم وبين قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فإنه لم يكن قد حرم حين نزول هذه الآية من المطاعم إلا هذه الأربعة، والتحريم كان يتجدد شيء فشيئا، فتحريم الحمر للحمير الإنسية البلدية بعد ذلك تحريم مبتدأ لما سكت عنه النص، لا أنه رافع لما أباحه القرآن ولا مخصص لعمومه فضلا عن أن يكون ناسخا والله أعلم. يبقى الآية إنما نزلت لأن هذه الأشياء الأربعة هي التي كانت محرمة في هذا الوقت، ثم لا زالت الشريعة تزداد في الأحكام شيئا فشيئا. قال فصل ولم تحرم المتعة يوم خيبر وإنما كان تحريمها عام الفتح، هذا هو الصواب، وقد ظن طائفة من أهل العلم أنه حرمها يوم خيبر، واحتجوا بما في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية، والحديث في عند الإمام البخاري وأصحاب السنن. وفي الصحيحين أيضا أن علي رضي الله عنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء. احنا في دروس النكاح ذكرنا مذاهب العلماء وكلام ابن عباس وردود الصحابة عليه، علي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير وغيرهم، واختلف هل رجع عن قوله أم أنه كان أصلا لا يرخص هذا الترخيص الكامل وإنما كان
يبيح المتعة للمضطر. وأيا كان الأمر فكان في أول أمره كما يقول ابن القيم يلين في متعة النساء, أي أنها ليست عنده محرمة تحريما أكيدا. فلما سمعه علي قال مهلا يا ابن عباس, فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. وفي لفظ للبخاري عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. ولما رأى هؤلاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباحها عام الفتح ثم حرمها قالوا حرمت ثم أبيحت ثم حرمت. والحقيقة هذا هو قول الجمهور. قال الشافعي لا أعلم شيئا حرم ثم أبيح ثم حرم إلا المتعة. قالوا نسخت مرتين وخالفهم في ذلك آخر, وقالوا لم تحرم إلا عام الفتح, وقبل ذلك كانت مباحة. قال وإنما جمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بين الإخبار بتحريمها وتحريم الحمر الأهلية لأن ابن عباس كان يبيحهما, فروى له على تحريمهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ردا عليه, وكان تحريم الحمر يوم خيبر بلا شك. وقد ذكر يوم خيبر ظرفا لتحريم الحمر وأطلق تحريم المتعة, لم يرد أنه أيضا يوم يوم خيبر, ولم يقيده بالزمن كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر وحرم متعة النساء, وفي لفظ حرم متعة النساء وحرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. هكذا رواه سفيان بن عيينة مفصلا مميزا. فظن بعض الرواة أن يوم خيبر زمنا للتحريمين فقيدهما به, ثم جاء بعضهم فاقتصر على أحد المحرمين وتحريم الحمر وقيده بالضرب, فمنها هنا نشأ الوهم. وقصة خيبر لم يكن فيها الصحابة يتمتعون باليهوديات, واستأذنوا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا نقله أحد قط في هذه الغزوة, ولا كان للمتعة فيها ذكر البتة لا فعلا ولا تحريما بخلاف غزات الفتح, فإن قصة المتعة كانت فيها فعلا وتحريما مشهورا, وهذه الطريقة أصح الطريقتين. وفيها طريقة ثالثة, وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرمها تحريما عاما البتة, بل حرمها عند الاستغناء عنها وأباحها عند الحاجة إليها. وهذه كانت طريقة ابن عباس, حتى كان يفتي بها ويقول هي كالميتة والدم ولحم الخنزير تباح عند الضرورة وخشية العمل, فلم يفهم عنه أكثر الناس ذلك وظنوا أنه أباحها إباحة مطلقة كما يفعل الروافض حتى أيامنا هذه, وشبهوا في ذلك بالأشعار. فلما رأى ابن عباس ذلك راجع إلى القول بالتحريم. هناك روايات كثيرة حقيقة في قران بين تحريم الحمر في خيبر وتحريم المتعة, وعليه أكثر أهل العلم كما ذكرنا ما وجهة الكلام الذي ذكره الإمام ابن القيم. يعني لا ضير أصلا إذا حرم الشيء ثم أبيح لحاجة أو لظرف معين ثم حرم بعد ذلك نهائيا, فهذا لا ضير فيه ولا يحتاج أن احنا نرد أو نتكلف تأويل الأحاديث الصحيحة الصريحة في هذا الشأن. قال فصل: ومنها جواز المساقاة والمزارعة بجزء مما يخرج من الأرض من ثمر أو زرع. وقد ذكر الإمام نقيم هذه المسألة في صفحة 144 و145 مما سبق على النسخة القديمة التي معنا. قال: كما عامل رسول صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على ذلك، واستمر ذلك إلى حين وفاته لم ينسخ البتة. إلى آخر ما قال هذا الكلام سبق. قال: ومنها خرص الثمار على رؤوس النخل وقسمتها كذلك، وأن القسمة ليس البيع، وأن الخرص الثمار النخيل خاصة، أي تقدير ما على النخل من الإيه؟ من ثمره. وأنه إذا جف وصار تمرا الذي تؤخذ منه الزكاة سيكون مقداره على النصف من هذا أو الثلثين أو الثلث حسب إيه؟ حسب تقدير الخرص. فهذا الكم الباقي الذي يقدره هو الذي تؤخذ منه الإيه؟ الزكاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي ألا يشددوا في الإيه؟ في الخرص، يعني إيه؟ يخليه عليه هو شوية.
نعم. الملك
بعد ناس كده تنزل المزارع
يقدرون على الزكاه.
ومنها الاكتفاء بخالص واحد وقاسم واحد. ومنها جواز عقد المهادنة عقدا جائزا للإمام فسخه متى شاء. ومنها جواز تعليق عقد الصلح والأمانة بالشرط، كما عقد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط ألا يغيبوا ولا يكتموا. ومنها جواز تقرير أرباب التهم بالعقوبة، وأن ذلك من الشريعة العادلة لا من السياسة الظالمة. وهذا طبعا ما يكون هناك أدلة وقرائن قوية. ومنها الأخذ في الأحكام بالقرائن والأمارات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكنانة: المال كثير والعهد قريب. فاستدل بهذا على كذبه في قوله أذهبته الحروب والنفقة. ومنها أن من كان القول قوله إذا قامت قرينة على كذبه لم يلتفت إلى قوله ونزل منزلة الخائن. ومنها أن أهل الذمة إذا خالفوا شيئا مما شرط عليهم لم يبق لهم ذمة وحلت دماؤهم وأموالهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد لهؤلاء الهدنة وشرط عليهم ألا يغيبوا ولا يكتموا، فإن فعلوا حلت دماؤهم وأموالهم. فلما لم يفوا بالشرط استباح دماءهم وأموالهم. وبهذا اقتدى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في الشروط التي اشترطها على أهل الذمة، للشروط العمرية المشهورة من شأن يراجعها فليراجع في كتاب أحكام أهل الذمة للإمام ابن القيم. فشرط عليهم أنهم متى خالفوا شيئا منها فقد حل له منهم ما يحل من أهل الشقاق والعداوة. ومنها جواز نسخ الأمر قبل فعله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بكسر القدور لما قال لهم على أي شيء تقدون، قالوا على لح، قال على أي لح، قال على إيه؟ لحوم حمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أهرقوها واكسروها اللي هي القدور. فقال رجل: يا رسول الله، أو نريقها ونغسلها؟ قال: أو إيه؟ أو ذاك. ومنها أن ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالزكاة، الزكاة اللي هي الذبح، لا جلده ولا لحمه، وأن ذبيحته بمنزلة موته، وأن الزكاة إنما تعمل في مأكول اللحم. يعني لو ذبحت قطة مثلا وهذلك أو أي شيء غير مأكول لحم فهي ذبحها لا يفيد شيئا في حله لأنها غير مأكولة اللحم. ف فيبقى أن ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالزكاة والذبح، لا جلده ولا إيه ولا لحمه. ومنها أن من أخذ من الغنيمة شيئا قبل قسمتها لم يملك وإن كان دون حقه، وأنه إنما يملكه بالقسمة. ولهذا قال في صاحب الشملة التي غلها إنها تشتعل عليه نارا، وقال لصاحب الشراك الذي غله شراك من نار. ومنها أن الإمام مخير في أرض العنوة بين قسمتها وتركها وقسم بعضها وترك بعضها. ومنها جواز التفاؤل بل استحبابه بما يراه أو يسمعه مما هو من أسباب ظهور الإسلام وإعلامه، كما تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم برؤية المساحي والفؤوس والمكاتل للمآطف مع أهل خيبر، فإن ذلك فأل في خرابها، فإن ذلك فأل في خرابها. قال ومنها جواز إجلاء أهل الذمة من دار الإسلام إذا استغني عنهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نقركم ما أقركم الله، وقال لكبيرهم كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يوما ثم يوما، وأجلاهم عمر بعد موته. وهذا مذهب محمد بن جرير الطبري، وهو قول قوي يسوغ العمل به إذا رأى الإمام فيه المصلحة، فمصلحة الإسلام هي التي ندور معها حيث دار. ولا يقال أهل خيبر لم تكن لهم ذمة، بل كانوا أهل هدنة. والإمام نقيم أيضا أطال النفس في هذه المسألة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الهدنة وغيرها مما سبق من هذا المجلد أيضا. قال ومنها جواز عتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقا لها ويجعلها زوجته بغير إذنها ولا شهود ولا ولي غيره ولا لفظ إنكاح ولا تزويج، كما فعل صلى الله عليه وسلم بصفية، ولم يقل قط هذا خاص به. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة نفسهم زي ما شوفنا في الدرس الماضي شك، فقالوا إن حجبها فهي امرأة وإن لم يحجبها فهي سرية، فلما حجبها النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هي امرأته، وعرس بها النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها بعد ذلك قبل أن يدخل المدينة. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا كفعلي فهذا خص به، ولا أشار إلى ذلك مع علمه باقتداء أمته به، ولم يقل أحد من الصحابة إن هذا لا يصلح لغيره، بل رووا القصة ونقلوها إلى الأمة ولم يمنعوهم ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاقتداء به في ذلك. والله سبحانه لما خصه في النكاح بالموهوبة قال خالصة لك من دون المؤمنين، فلو كانت هذه خالصة له من دون أمته لكان هذا التخصيص أولى بالذكر لكثرة ذلك من السادات مع إمائهم، إن هو يقول لها يعني أنت حر لوجه الله على أن يكون يعني حريتك هي مهرك وأن أتزوجك. فتقول لك ما هو أصلا بيطأها بملك اليمين، لا هو لا يريدها أن تكون أم ولد، ولكنه يريد أن تكون حرة حتى يكون يعني أبناؤه لا يشبون فيعيرون بأنهم كانوا أبناء أمة وإنما كانوا أبناء حرة. قال لكن هذا التخصيص لكان هذا التخصيص أولى بالذكر لكثرة ذلك من السادات مع إمائهم، بخلاف المرأة التي تهم نفسها للرجل لنظرته وقلته أو مثله في الحاجة إلى البيان. يعني هاب إن هما مستويان. طيب لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى عن الواهبة بأنها خالصة لك من دون المؤمنين ولم يذكر ذلك سبحانه وتعالى
تعالى في زواجه من إيه؟ من صفية بنت حيي رضي الله عنها. ولا سيما والأصل مشاركة الأمة له الأمة له واقتداؤها به، فكيف يسكت عن منع الاقتداء به في ذلك الموضع الذي لا يجوز مع قيام مقتضى الجواز؟ هذا شبه المحال، ولم تجتمع الأمة على عدم الاقتداء به في ذلك، فيجب المصير إلى إجماعهم وبالله التوفيق. يعني اعتبر الإمام ابن القيم أن هذا أمر مجمع عليه بين الصحابة لفقد النص، بل ولتواترهم على العمل به عمليا في خاصة أنفسهم. قال: والقياس الصحيح يقتضي جواز ذلك، فإنه يملك رقبتها ومنفعة وطئها وخدمتها، فله أن يسقط حقه من ملك الرقبة ويستبقي ملك المنفعة أو نوعا منه، كما لو أعتق عبده وشرط عليه أن يخدمه ما عاش. يعني قال له أنت حر لوجه الله، بس إيه تيجي كل يوم مثلا تنظف لي البيت أو تعمل لي الطعام أو تشوف الدواب أو أي شيء، فوافق العبد بقى المسلمون عند إيه شروطهم. فإذا أخرج المالك رقبة ملكه واستثنى نوعا من منفعته لم يمنع من ذلك في عقد البيع. لكن يعني جمهور العلماء لا يقولون بهذا، ويتأولون حديث جابر أنه باع جمله للنبي صلى الله عليه وسلم واشترط حملانه إلى الإيه؟ إلى المدينة. فجمهور العلماء لا يجمعون بين الشرط وبين الإيه؟ البيع. قال: فكيف يمنع منه في عقد النكاح؟ فكيف يمنع منه في عقد النكاح؟ عقد النكاح أعظم من عقد البيع ولا شك، وأقدس، والاحتياط فيه أشد. ولما كانت منفعة البضع لا تستباح إلا بعقد نكاح أو ملك يمين، كما قال الله سبحانه وتعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فجعل ملك اليمين قسيم لليه؟ للنكاح. قال: وكان اعتاقها يزيل ملك اليمين عنها، كان من ضرورة استباحة هذه المنفعة جعلها زوجة، وسيدها كان يلي نكاحها وبيعها ممن شاء بغير رضاها. يعني هو ممكن يجوزها لعبد هي لا ترغب فيه، ملهاش خيار، هذلك يبيعها وهي عاوزة تفضل عنه، ملهاش خيار. فيقول يعني إذا كان اعتاقها يزيل ملك اليمين عنها، كان من ضرورة استباحة هذه المنفعة جعلها زوجة، وسيدها كان يلي نكاحها وبيعها ممن شاء بغير رضاها، فاستثنى لنفسه ما كان يملكه منها، ولا ما كان من ضرورته عقد النكاح ملكه، لأن بقاء ملكه المستثنى لا يتم إلا به. فهذا محض القياس الصحيح الموافق للسنة الصحيحة، والله أعلم. استنبط الإمام ابن القيم أيضا جواز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه، كما كذب الحجاج ابن علاط على المسلمين حتى أخذ ماله من مكة من غير مضرة لحقت المسلمين من ذلك الكذب. وأما ما نال من بمكة من المسلمين من الأذى والحزن فمفسدة يسيرة في جنب المصلحة التي حصلت بالكذب، ولا سيما تكميل الفرح والسرور وزيادة الإيمان الذي حصل بالخبر الصادق بعد هذا الكذب. فكان الكذب سببا في حصول هذه المصلحة الراجحة، ونظير هذا الإمام والحاكم يوهم الخصم
خلاف الحق ليتوصل بذلك لاستعلام الحق، كما أوهم سليمان بن داود إحدى المرأتين بشق الولد نصفين حتى توصل بذلك إلى معرفة عين الأم. والحقيقة أن يعني كلام الإمام ابن القيم على العين والرأس، لكن هذه الحادثة أن يستفاد منها كذب الإنسان على نفسه وعلى غيرها كذا بإطلاق، ففي هذه المسألة بعض النظر. أولا، الحجاج بن علاق كان معه رخصة ممن لا ينطق عن الهوى، هذا أول واحد، يعني هو بيكذب، واخد بالك، بإذن صاحب، بإذن من يأتيه الوحي عليه الصلاة والسلام، فأين هذا في غيره؟ إذا الأول فارق، أول فارق. الأمر الثاني يعني قوله بأن إذا كانت هناك مصلحة على بعض الناس، يعني لبعض الناس خاصة، وإن كانت تقع بعض الضرر لكنه يسير، لا، العكس هو الصحيح. إيه هو الصحيح؟ العكس، أن المصلحة الخاصة يمكن أن تلغى إذا كانت تكون المضرة تصيب عددا كبيرا من الإيه؟ من الناس. ممكن الإنسان يتنازل عن ماله حتى لا يصيب يعني الضرر طائفة من أهل الإسلام، لا سيما في بلد مثل مكة بعد يعني صلح الحديبية، وأن الناس بدأت تفشي الإسلام ويكثرون رجالا ونساء صغارا وكبارا إلى غير ذلك. فالصواب أننا يعني إما أن نقول أنه يجوز التعريض، وهذا في المعارض مندوحة عن الكذب، وإما أن نقول بأن الكذب لا يكون إلا موطن ضرورة، كما استثنى الشرع هذه الأشياء الثلاثة: الكذب على المرأة تطيب خاطرها، والكذب بين يدي الأعداء، والكذب للصلح بين المتخاصمين. نحن قلنا بين يدي الأعداء، ليس الكذاب الذي يصلح فيقول خيرا أو ينمي خيرا. طيب، ومنها جواز بناء الرجل بامرأته في السفر وركوبها معه على دابة بين الإيه؟ بين الجيش. كان الشيخ الألباني عليه رحمة الله أخي بيسأله، يعني بيقول له: هل يجوز للمرأة أن تركب سيارة؟ ذلك. فقال له الشيخ: هل يجوز للمرأة أن تركب الحمارة؟ فقال: نعم يجوز. قال له: إزاي يجوز يا أخي؟ فقال بلك، والمرأة لما تركب الحمارة تبقى رجل هيك ورجل هيك، والناس بتشوفها، واللي قاعدة في السيارة لا تظهر، واخد بالك، يعني مستورة أكثر من المرأة التي تركب الحمارة. فكان الشيخ يرى للمرأة جواز أن تقود السيارة وأن تركب السيارة، وأنه أكثر لها من من الدواب. فالشاهد من هذا الأمر أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد أردف صفية خلفه صلى الله عليه وسلم على على الدابة. ومنها أن من قتل غيره بسم يقتل مثله قتل به قصاصا، كما قتلت اليهودية ببشر ابن البراء. ومنها جواز الأكل من ذبائح أهل الكتاب وحل طعامهم. ومنها قبول هدية الكاف، فإن قيل فلعل المرأة قتلت لنقض العهد لحرابها بالسم لا قصاصا، قيل لو كان قتلها لنقض العهد لقتلت من حين أقرت أنها سمت الشاه، ولم يتوقف قتلها على موت الآكل منها. فإن قيل فهلا قتلت بنقض العهد، قيل هذا حجة من قال: إن الإمام مخير في ناقض العهد كالأسير، إما أنه يقتل، وإما أنه يأخذ منه فداء، وإما أنه يمني عليه. فإن قيل فأنتم توجبون قتله حتما كما هو منصوص أحمد إلى آخر الكلام. طيب قال واختلف في فتح خيبر هل كانت عنوة أو كان بعضها صلحا وبعضها عنوة، أيضا هذا الكلام قد سبق من الإمام ابن القيم عليه رحمة الله. وبذلك ينتهي درسنا اليوم، وتكون غزوة خيبر قد انتهينا من قراءة ما كان فيها من أحداث، وكذلك ما يستفاد منها من أحكام فقهية ونكت في مسائل الأحكام وغيرها على عادة الإمام ابن القيم عليه رحمة الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يجزيه خير ما جاز عالما عن أمته ودعوته، ونفعنا الله وإياكم بعلمه وسائر علمائنا. اللهم آمين.